صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وعلى حب أهل البيت لا سيما حب السيدة زينب التي تصادف ذكرى ولادتها في الأيام المقبلة، يعني بعد يومين إن شاء الله تعالى من هذا التاريخ، فلنصلي على محمد وآله بصوت أرفع.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة يا غريب يا مظلوم كربلاء. صلى الله عليك سيدي وعلى يا أختك الحوراء وعلى أختك زينب الحوراء. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين أيتها الصابرة المحتسبة أيتها المجاهدة في سبيل الله يا أم المصائب يا زينب يا من وقفت على جسد أخيك الحسين يوم عاشوراء وتوجهت ناحية مدينة جدك رسول الله وقلت يا جداه يا رسول الله صلى عليك مليك السماء هذا يا حسينك بالعرى بالعرى يا محزوز الراس من القبايا يا مسلوب العمى وردا. السلام عليك يا بنت رسول الله يا أخت الحسن والحسين رزقنا الله في الدنيا زيارتك وفي الآخرة شفاعتك شفاعتك يا زينب. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. لم أنس زينب بعد الخدر حاسرتين تبدي النياحة ألحانين فألحانا مسجورة القلب إلا أن أعينها يا كالمعصرات تصب الدمع عقيانا يا تدعو يا تدعو أباها يا أمير المؤمنين ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا يا وغار غاب عنا المحامي. أين أبو عبد الله الحسين؟ وأين أبو الفضل العباس؟ وأين علي الأكبر؟ وأين حبيب بن مظاهر؟ وغاب عنا المحامي. والكفيل فمن فمن يحمي حمانا؟ ومن يأوي يدامانا؟ يا أخي إن عسعس الليل وارى بذل أنفسنا أوجهنا، يا وإن تنفس وجه الصبح أبدانا أبدانا. قتلانا يا في هذه الأيام المقبلة ولادة السيدة زينب سلام الله عليها. وتعلمون أن السيدة زينب رضوان الله تعالى عليها وسلام الله عليها هي ممن ضحت وناضلت وقدمت الغالي والنفيس في سبيل إعزاز كلمة لا إله إلا الله. لأن المرأة المجاهدة، المرأة المناضلة عليكم السلام ورحمة الله، التي تقف في صف الحق وتقف مع الحق وتجاهد وتدافع لأجله، هي امرأة من أهل الله ومن عباد الله الذين ارتضاهم الله واصطفاهم وجعلهم نموذجا يقتدى به في هذه الحياة الدنيا. في الحقيقة نحن نأخذ من زينب سلام الله عليها صبرها وشجاعتها وقوتها وصمودها أمام الأحداث. وأنتم تعلمون بأن المرأة بطبيعتها تستسلم مباشرة، ولكن زينب سلام الله عليها التي صمدت ولو أذن لها لش حملت السيف ونزلت لتجاهد بين يدي الحسين سلام الله عليه، ولكن لم يرضى الحسين بأن تشغل السيف وأن تخرج وأن تقاتل بين يديه. فهي شجاعة، فهي ابنة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه الذي قارع صناديد المشركين وحاربهم وقتلهم وشتتهم، ولم يشهد التاريخ لعلي عليه السلام إلا أنه شهر سيفه لأجل الإسلام ولأجل إعلاء كلمة وراية الإسلام. فإني أذكر السيدة زينب اليوم في ميلادها، و إني أحسب أنها في يوم ولادتها هو لا يختلف عن يوم مصائبها ويوم ما تحملته هذه السيدة الزكية الرضية التي كانت صحيح امرأة مجاهدة ولكنها في نفس الوقت كانت امرأة حاملة لهموم عيالات الحسين وأبناء الحسين وأيتام الحسين وكل أيتام آل أبي طالب الذين بقوا مع السبايا وبقوا بعد أن استشهد الإمام الحسين سلام الله عليه. كم كان لها من نضال وكم كان لها من شجاعة في تلك الليلة، ليلة الحادي عشر من المحرم. بتلاحظوا أنتم إذا امرأة رأت أمامها أخوها وأولادها وأولاد عمومتها وأعز أصحاب الإمام الحسين قد استشهدوا، ماذا ما هي حالها؟ تكون تستسلم، تقف مرعوبة مذهولة. ولكن زينب تحملت كل هذه المصائب، بقيت متماسكة وصامدة أمام الأحداث. انظروا مثلا يوم العاشر من المحرم وليلة الحادي عشر من المحرم تأتي إلى الخيام لتجمع العيال والأطفال. من بقي من عيالات الحسين وعيالات آل أبي طالب ومن عيالات أنصار الحسين تأتي وتسكتهن، تهدئ روعهن، تهدئ روع الأطفال. كانت تأتي إلى هذا الطفل تسكته، إلى تلك المرأة، المرأة المسكولة، المرأة التي فقدت زوجها وفقدت أبنائها، كانت تأتي إليهم وتسكتهم وتصبرهم. كان عندها رجل عظيم وكان عليم، وهو زين العابدين سلام الله عليه، وهو بقية الله في ذلك الزمان، هو بقية الله، هو إمام الإمام الحجة الذي سوف يكون بعد أبيه الإمام الحسين الحجة على الناس يومها. كان علي المريض وقته بنفسها ودافعت عنه بروحها لأنه أراد ابن زياد أن يقتله، فجاءت ووقفت وحالت بينه وبين أن يصل إليه ابن زياد وأعوانه بسوء، قالت له: يا ابن زياد، إن عزمت على قتله فاقتلني دونه، ومنعته من أن يصل إليه بسوء. وكان مريضا وعليلا، وكانت تداويه وكانت تلتفت إليه وتهتم بشأنه. هذه حال زينب سلام الله عليها. فمن هنا نحن الآن نذكرها ونعظم أمرها ونقول للأخوات المؤمنات أن يجعلن مصب أعينهن هذه المرأة الطاهرة النجيبة الشريفة التي لم يرى لها شاخص. يقول أحد من كان يعيش جنبها خمس سنوات في المدينة جنب بيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، يقول: والله ما رأيت شخص زينب ولا كنت ألمحها تخرج بالشوارع. حتى أنه كانت إذا جاءت إلى بيت جدها رسول الله، إلى مسجد جدها رسول الله صلى الله عليه وآله، يأتي بها أبوها علي ليلا في ظلمة ذلك الليل في الليل لئلا يرى شخصها. وكانت إذا دخلت إلى المسجد يخمد الأنوار، يطفئ الأنوار لتزور جدها رسول الله صلى الله عليه وآله. كم كانت عظيمة، كم نأخذ منها نموذجا حيا نقتدي به في حياتنا، خصوصا الأخوات المؤمنات الصالحات يقتدين بحجاب زينب، بعفة زينب، بطهارتها، بحرصها على جمع عائلتها وصلابتها أمام الأحداث. أقول لكم أيتها الأخوات المؤمنات، ينبغي للمرأة أن لا تستسلم أمام المغريات الدنيوية. أمام المغريات المرأة مش لازم تستسلم. والله أنا زوجي مش عم بطلع مصاري كثير، ليش أنا بدي أحمله على شيء لا يتحمله؟ لماذا أنا ألزمه بشيء؟ بيتنا قد حالنا، شوف أنا بقول له لا بدي تجيب لي بيت أكبر من هذا، ما بصير، خلي قد حاله وافترض. أنا مثلا أريد أن أحضر عرس فلان الفلانية، طيب عندي فستان أنا اشتريته من 3-4 سنين بلبسه بهالعرس، ليش بدي تخلي زوجها هذه تروح تقول لزوجها ما معه مصاري فلوس روح جيب لي فستان ب$2000 مثلا بدي احضر عرس فلان الفلاني؟ ما بصير هذا. اذا كل انسان يصبر ويتحمل في هذه الحياة الدنيا، ولتقل الناس عنه ما تقول، لأن نحن كمسلمين ثقافتنا تختلف عما ينظر إليه الآخرون. الآخرون جمالهم ومظهرهم في هذه الحياة الدنيا يظهرونه، والله مروح نلبس أفخم الثياب. وإن هذا يزيد بن معاوية، هذا فرعون كان يخرج على قومه في أبهى زينة، ولكن الله سبحانه وتعالى جعله عبرة للناس، عبرة للناس. بقول فرعون لما كان يخرج على الناس كانت الناس تتمنى تقول يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. ها؟ قارون كل قارون، وفرعون كان هكذا، بس قارون كان يخرج على الناس في الذهب والزينة، هذا اللباس وما شاكل ذلك، ويمشي أمامه حدود 80 جارية، يعني يخرج البنات هذا بقولوا اللي نيالوا هذا اللي مثلا اللي بظهر معه بنات وماشيين أمامه الجواري. كانت العرب يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، هنا شو بيمر 80 وحدة معه ماشيين معاه يخرج في ذلك الزين، في ذلك في تلك في ذلك المظهر الذي كان يطمع به أبناء الدنيا، ولكن الله سبحانه وتعالى خسف به الأرض وبماله وبكل ما أوتي خسف به الأرض. ولو كانت لا زال هذا العقاب موجود إلى هذا الآن، أكثر الناس بكثير هو الله بعائدة بهذه بخسف فيها الأرض وبالشيء الذي تقتر به وتتنعم به. يا عمي الأمور المعنوية هي المهمة، جمال الروح وجمال النفس وجمال الإيمان هو أعز شيء عند الله سبحانه وتعالى. يا أيتها النفس المطمئنة، النفس الطاهرة، النفس المرضية، فلتعود إلى الله سبحانه وتعالى، نفوسنا طاهرة، وما ننظر إلى أبناء الدنيا وماذا يلبسنا وشو يخرجنا. الإنسان صحيح إن الله جميل يحب الجمال، الإنسان يظهر جميل الصورة جميل، مش إنه يجي ثيابه مثلا وسخين مرقعين ما بعرف شو، صحيح، بس كل إنسان على مقدار حاله، على مقدار حاله، لا يحمل الآخرين على المرأة تحمل زوجها مثلا على فوق طاقته، والزوج يحمل زوجته على أن تحمل أكثر من طاقتها. كل ما اقترب في البيت تربية الأبناء، الجلي، الطبخ، الغسيل، كله على هذه المرأة، وما بيقول لك كلمة طيبة. بعض النساء بيقول لك هذه المرأة بتقول لي أنا بتطلق منه، بتعرفش بتطلق منه لأنه هذا بحياته ما قال لي يا حبيبي شو عم تحكي أبي، ورحت صورت عنده مبارح وقالت لي تعرف انه بعده ما قال لي احد، فقال الاصرار هذا بحد ذاته. فالمهم قلت له يا عمي عندنا في الرواية ان قول الرجل لزوجته يا حبيبتي هذا لا يخرج من فكرها، معلش الزوج قد يقول لزوجته فليحترمها فليقدرها يعني يعتبر مثلا قيمتها عند الله سبحانه وتعالى وقيمتها عندما تعمل في البيت وتخدم هذا الرجل وتخدم الأبناء. ما هو إذا أعطاها معنويات هذا بيأثر على الأبناء بيأثر على العائلة، تصبح العائلة متماسكة، كم فيها من الثواب العظيم. على كل حال علينا أن نعتبر وأن نأخذ عبرة من أهل البيت ومن زينب سلام الله تعالى عليه. هذا الموضوع أصبح موضوعا استثنائيا اليوم تكلمت به، وإلا كنت أود أن أتكلم حول هذه السورة المباركة، فلا مانع حينئذ من أن أتكلم عنها لأن فيها موعظة وفائدة لنا. فيها موعظة أن الإنسان على قسمين، إنسان منفق يعطي وإنسان بخيل. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الإنسان اللي بيعطي وبينفق قديش الله راح أذكركم إيه. بسم الله الرحمن الرحيم، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. الآية السورة ماذا تقول؟ الله يقسم بالليل، الليل إذا يغشى يعني إذا حل الليل وحلت الظلمة والليل ماذا يغشى عشو يعني يسيطر الليل يسيطر على النهار يغشى الليل النهار فيسيطر عليه بصر الظلام ليش الله يقسم بالليل ولماذا الله يقسم بالنهار هاتان آيتان ملموستان محسوستان الناس بتشوف لسه نحن هلا بالنهار ملموس بالليل هم أيضا بعد شوي بعد عدة ساعات يأتي الظلام الظلام انظروا في ذاك العصر عصر الجاهلية عصر الصحراء الظلام كان شيء مرعب بيخرجوا السرائين قطاع الطرق الناس تسطو على بعضها البعض كانت في عصر الجاهلية هكذا لما يحل الظلام كان زمان مرعب في الصحراء وفي زمن الجاهلية الناس بتفزع زمان مرعب لما يحل الظلام فالله يقسم به بعدين الليل آية وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا الليل سباتا شو هي آية الليل الإنسان يسكن به يسكن به السبات يعني الهدوء السكينة الإنسان في الليل الليل نراه بأنه ضروري للإنسان الله ما بيجعل كل الوقت نور هيك كبرنا بنا من العالم تعرفوا أحسن شيء ينام الإنسان على العتم العتم حتى صحيا هكذا قال يقول الأطباء أن الإنسان لما يختلي وينام بالعتم فيها شيء كثير للجسد فلذلك الله سبحانه وتعالى شوفوا من حكمته جعل الليل وجعل النهار الليل جعله سكن وإلا صدقني الإنسان كده ما يطمع له يبقى كل النهار يضل كل النهار يشتغل في بعض الناس الشكل بتلاقي بس بتياب الميكانيك وثياب المطعم من بيبقى فيهم كان بضل كل النهار يشتغل هكذا بعش ينام بس من رحمة الله علينا جعل الليل سكن والنهار جعله مبصر حتى تخرجوا يا أيها الناس إلى أعمالكم تخرجوا إلى أعمالكم ما بيجعل الليل كله الوقت كله ليل لأن العالم بتظهر تشتغل شوف معاشها وما بيجعل الوقت كلهم أيضا نهار لأن الناس بدهم أيضا تنام فهنا قال والليل إذا يغشى يقسم الله به والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى بعد من آيات الله شو هي إنه الله ما جعل بس ذكر خلق له أنثى أنثى ما جعل بس أنثى خلق له ذكر يعني بتصوروا إنه الله سبحانه خلق هالكون بس ذكر شو كيف بده يجي الأولاد هذه من آيات الله وتعرفوا انه الزوجة في جنب الزوج الانثى في جنب الذكر قديش انها فائدة في انشداد ها؟ يعني ما في وذلك نعوذ بالله قوم نرى بان الذكر ينشد الى الذكر او الانثى تنشد الى الانثى خلاف الطبيعة في مجتمعات هكذا بتلاقي الانثى مثلا بتصاحب انثى هذه صاحبتها انثى مثلا او ذكر مثلا صاحبه كيف بصير طبيعة خلاف الطبيعة خلاف طبيعة البشرية فالله سبحانه وتعالى خلق الذكر والأنثى وجعل طرق وأسس حتى يبني العلاقات بينهما من خلال هذه العلاقة الزوجية وشرط ما يكون من الأرحام ما تكون من الأنساب ما بيجوز الإنسان مثلا أن يتزوج واحدة من أقربائه الذين هم من إخته مثلا خالته مثلا عمته مثلا هؤلاء الذين حددهم الله سبحانه وتعالى يعني لأجل حكمة هذه موجودة يعني عندنا وما خلق الذكر والأنثى طيب الله جعل هالآية هذه ثم رجع قال أيها الناس خلقناكم من ذكر وأنثى ثم نرى إلى أعمالكم ننظر إليها إن سعيكم لشتى كل واحد يشتغل يختلف عنها بعضهم يريد الدنيا يسعى للدنيا بعضهم يسعى للأجر والثواب بعضهم يسعى حتى مرضات فلان بدي وبعضهم يسعى للآخرة ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا بعضهم يسعى للآخرة إن سعيكم لشتى مختلف فأما من أعطى واتقى واحد أنفق بس مع تقوى الله مع رضا الله مع النظر إلى وجه الله عز وجل والله أنا بدي أتصدق بشيء بس قربة لوجه الله وصدق بالحسنى شو هي الحسنى نعمة
إنسان أمرار بكذب بالنعمة بروح بصرفها في غير موردها، إنسان بصدق بالنعمة. ترى هذا المركز هذا هو من نعم الله علينا، وهذه النعمة سوف نسأل عنها يوم القيامة. الحاصل تعرفوا لأي سبب نزول هذه المين؟ برجل كان يعيش في زمن رسول الله، انظروا إلى هذه القصة اللطيفة، كان يعيش في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله. فجاء هذا الرجل كان عنده بستان، بستان نخل، وهالبستان في منه نخلة مفي على جاره، وجاره كان رجل فقير عنده أطفال. هالنخلة لما تحمل لأنه ميل لعند جاره ينزل منها ثمر على بيت جاره. شو يعمل هذا الإنسان كثير منه طمع؟ مش كيف عنده بستان نخل ينزل بس تنزل الثمرة على بيت جاره، ينزل على بيت جاره الفقير يأخذ الثمر، وحتى إذا كانت الثمرة في فم ذلك الفقير الولد يأخذها من فمه كما تعبر الرواية. فيوم راح الرجل هذا اشتكى عند رسول الله، قال له يا رسول الله هذا رجل غني وعنده نخلة من بستان، مش كل البستان نخلة، ترى ميلي على بيتنا على دارنا وبينزل منها تمر، بيجوا ولادي بياخذوا التمر بيجوا يشلحنا اياهم كتر منه طمعوا، ونحن فقراء. قالوا انبعثوا لي وراه، ارسل وراءه رسول الله قال له يا فلان أعندك نخلة تميل على بيت جارك وعندما يتساقط منها التمر على بيت جارك تنزل إلى داره وتجمع ذلك التمر، أتبيعني هذه النخلة بنخلة في الجنة؟ النبي عم بيقول له شوفوها، قال له أتبيعني هذه النخلة بنخلة في الجنة؟ أنا أعطيك عنها نخلة في الجنة. قال كلا يا رسول الله. قال له لاش؟ قال له هذه النخلة شوفوا شو بتضيق عين الإنسان عمرها، هذه أحسن طمر بيطلع عليها هي هذه النخلة، قال ما تبيعها نخلة في الجنة. تعجب النبي، كان في رجل عم يسمع حواره مع النبي، خلاله راح وراح النبي، اجا هذا الرجل وهو ابو الدحداح، اجا لعند هذا الرجل قال له دخيله بتبيعني هذه النخله؟ قد ما بدك حقها؟ قال له ها انت سمعت حواري مع رسول الله يعني؟ ولما أنا قلت له إنه هذه أحسن نخلة عندي وأنا ما بدي بيعها وكذا، أنت سمعت الحوار مع رسول الله؟ قال بلى. قال لا لا أبيعك إياها. شو بدك تأخذها أنت تروح تأخذ بلها نخلة بالجنة ما بيع فيها؟ قال له أديش بدك أخي أطلب؟ قال هذه نخلة عزيزة عندي، هذه مهمة عندي، ما أبيعها إلا ببستان من النخل. هالنخلة بستان منها. قال له ليش بدك يعني بستان؟ فهمنا البساتين في شيء بستان كبير وبستان صغير، بستان يمكن فيه 10 نخلات، بستان فيه 100 نخلة، كم نخلة تريد؟ قال له 40 نخلة. قال له قبل أشتريها. قال له بس شو الدليل على إنك بتشتريها ب40 نخلة؟ قال له يا عم خلينا نشاهد الناس، هل مرئين نجم مضيين انه والله قدامهم انا انشئ البيع، بقول لهم يا عمي انا اشتريت هذه النخلة من فلان ب40 نخلة. قالوا طيب، فاشهد الناس واشتراها ب40 نخلة، ركض الى رسول الله. هذا رجل المؤمن ابو الدحداح، هذا رجل المؤمن بيقول لك معلش انا في عندي شيء مضمون بالجنة وهو نخلة في الجنة، مش فيه بدفع 40 نخلة هون، بس انا لي نخلة بالجنة. ذهب إلى رسول الله قال له يا رسول الله إن نخلة فلان وهبتك إياها. قال له شو صار؟ قال له أنا اشتريتها وأنا أهبك إياها. فاستوهبها، قال له إن لك نخلة بدلها في الجنة. قال له معلش. فذهب رسول الله وبأرسل وراء هذا بيت صاحب البيت الفقير وقال له تعا أنا أعطيك هذه النخلة، هذه لك هذه النخلة ولأبنائك يأكلون منها. فنزلت هذه الآية فأما من أعطى واتقى. وترى نحن كل أعمالنا هاي، هل حتى ما تعجبتم من القصة هذه؟ الله بإلنا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. إذا الله عم بإلنا هاي أدش في الصدقة وأدش العطاء في ثواب، وكم به من أجر ها؟ والإنسان يتعجب من هذه القصة لأنه صارت على زمن الله عم بيقلنا اللي هو أرسل الرسول وكذا. فنزلت الآية المباركة: فأما من أعطى واتقى. شو هذاك الإنسان الذي بخل على رسول الله بهذه النفقة؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. هذه نعمة من الله. أمر الله تمتحن على هذه النعم، ترى كثير من النعم الله تمتحن عليها. هذا فسنيسره لليسرى. تعرف أن الصدقة تدفع البلاء. الصدقة تفتح أمامك سبل الخير، تدفع عنك الشر، تدفع عنك السوء. نحن ندفع تأمين في بعض الأحيان على سيارة، على نفس، ليش؟ نطمع منه إذا صار شيء مثلا بهالسيارة رح يعوضون عليها، لكن في تأمين أهم. الله سبحانه وتعالى دفع لنا بدل الشيء 10 أضعاف 70 ضعف، ما أدري أديش أضعاف مضاعفة بدل شيء يمكن أن ننفقه. بس وين هذا العطاء؟ في الجنة. هذا العطاء في الجنة سوف يعوضه الله سبحانه وتعالى علينا. بالإضافة إلى أثر معنوي فيها، فسنيسره لليسرى. ولذلك من كانت الدنيا أكبر همه وكله الله إلى نفسه وجعل همه في تحصيل معيشته. لا، لأنه ما عندي شيء تاني، يعني بس الدنيا عني. أنا ما عندي هم مثلا النظر إلى مرضات الله، مساعدة عباد الله مثلا، تقوية المراكز التي ينشر فيها ذكر الله عز وجل. أنا مش همي إلا نفسي وليلي. أنا بروح بحسن بيتي وبعظم بيتي وأنا أشتري سيارة فخمة، ولكن خلي ما في سبيل الله ما ألتفت إليه. هذا الشيء يعني ما بعرف كيف يمكن أن ينسره الله سبحانه وتعالى اليسرى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هذه نعمة، ترى كلها نعم. الحسنى بالنوع فسنيسره لليسرى. طيب واللي بالخال؟ وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. في واحد عندنا في بلدنا ما خمص مصاريه، ما خمص، تاجر تلفزيونات وبرادات وما بعرف شو. اجا واحد شو قال له؟ قال له ديني. اول مره دينه 60,000 دولار، ثاني مره رجع دينه بده هلا سدوا منهم شيء، قال عازل عم بيسد، ثاني مره دينه 40,000، هلا صاروا 100,000. راح فركهم عاش بين، سافر لبرا، طلع من لبنان. قلت له لهذا اني مره اعطى من يطلب بالله على قلت له 500,000. الله ضحكوا. قلت له هذه 100,000 لو دفعها في سبيل الله، لأنه كما ورد عندنا في بعض الروايات أن من منع ماله من الأبرار أكل ماله الفجار. طيب ادفع هذه في سبيل الله، ادفع هذه لأن هذه حق شرعي عليك، فأنت لم تدفعها إجا أكلها الفجار، إجا واحد نصب عليك واحتال عليك لأنه فسنيسره للعسرى. رح يشوف مصير مشؤوم في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. وما يغني عنه ماله إذا تردى، ترى هذا المال اللي عم بجمع الإنسان إذا تردى وسقط في الهاوية وفي النار ووقع، شو يغني عنه هذا المال؟ وما يغني عنه ماله إذا تردى. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. ترى نحن علينا البيان للناس. هلا الناس بدها تهتدي، ما بدها تهتدي هي وشأنها. إن علينا للهدى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما وإن لنا ونحن إن لله وإن إليه راجعون. وإن لنا الآخرة والأولى، الدنيا والآخرة نحن مالكين لها. هذا خلاص ما أريد أن نقوله. ولذلك الله يقول: فأنذرتكم نارا تلظى أيها الناس. انتبهوا، لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. كذب بنعم الله وأدبار، وبعض منهم بيقول لك شو هؤلاء عمال يعظون وهؤلاء عمال يحكوا وهذا كلام الله وليس كلام الناس. افترض وليس كلامنا هو كلام الله. وسيجنبها الأفقى. مين الأفقى؟ الأفقى هو الذي اتقى الله وأنفق في سبيل الله ولم يعص الله طرفة عين. وأبرز مصادقها علي بن أبي طالب سلام الله عليه كما ورد في بعض الروايات: وسيجنبها الأبقى الذي يؤتي ماله يتزكى. من اللي تصدق بالخاطب وهو راكع؟ علي الذي يؤتي ماله يتزكى وعلي ها؟ فلا صدق ولا صلى ذاك، ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. فهنا يسلسل: وسيجنبها الأبقى الذي هي من أبرز مصادقه علي بن أبي طالب، الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الإنسان لما ينفق، لما يعطي، سوف يكون رضي يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى لكم وللإخوة المؤمنين وللأخوات المؤمنات النجاح والرضا والفلاح، وأن يحشرهم الله سبحانه وتعالى في جنات النعيم، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم وعلى الأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، نسألك يا رب أن لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شافيته وعافيته. إلهي نسألك وندعوك بصبر زينب وبجهاد ونضال زينب بنت أمير المؤمنين، نسألك يا رب أن توفق الأخوات المؤمنات والإخوة المؤمنين لهذا العمل ترى المتواضع البسيط. نسألك يا رب أن تأخذ بأيديهم إلى الخير، أن توفقهم، أن تحفظهم وتحفظ عيالهم وأبنائهم، إنك سميع مجيب الدعاء. ورحم الله أموات الحاضرين والحاضرات والمؤسسين لهذا المركز المبارك، وللساعين والبادلين أوقاتهم في سبيل استمرار العمل فيه. وإلى أرواح أموات الجميع نهدي ثواب الفاتحة تصدق والصلاة على محمد وآل محمد. أجركم الله إن شاء الله. Thank you.